أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أذكرك بما تقدم من التنبيه الثالث قبل التعطيل حتى يبنى عليه بقية الكلام. قلنا إنه لا شك في رجحان الاحتياط في الشبهات الموضوعية بالعقل وبالنقل، لكن حكم الشارع باستحباب الاحتياط في جميع تلك الشبهات مستلزم للعسر والحرج الشديدين، بل لاختلال النظام وربما للتكليف بما لا يطاق، فلا بد من التبعيض. والتبعيض يكون بأحد وجوه أربعة، ذكرنا ثلاثة منها. أولها التبعيض بحسب المورد كما عبر، وأنا قلت يقصد المقدار. المقدار الذي لا يلزم من الاحتياط فيه العسر والحرج هو الذي يحتاط فيه استحبابا، وأما ما زاد على ذلك مما يلزم فيه العسر والحرج فهذا نقول فيه لا يستحب الاحتياط، يرفع اليد عن الاحتياط فيه. الوجه الثاني التبعيض بحسب الاحتمال، احتمال التكليف في الشبهات الموضوعية انه هذا حرام او لا لانه خمر مثلا او لا، مرة يكون بنحو الظن وهو الاحتمال الراجح، واخرى بنحو الشك، والاحتمالين المتساويين، وثالثة بنحو الوهم وهو الاحتمال الضعيف المقابل للظن المرجوح. فنقول في مظنونات التحريم، لأن الشبهة تحريمية، الكلام في تنبيهات الشبهة الموضوعية التحريمية، في مظنونات التحريم يحتاط على الاستحباب، وأما المشكوكات فضلا عن الموهومات فلا يحتاط فيها، باعتبار أنه بذلك يرتفع العسر. إذا اقتصرنا في الاحتياط على المظنونات دون المشكوكات والموهومات يرتفع محذور العسر والحرج. قد تقول يرتفع بالعكس، نحتاط في المشكوكات والموهومات ونترك المظنونات، فلماذا تقدم تلك على هذه؟ نقول لأنه إذا كان يرتفع بكل من الوجهين ودار الأمر بين الاحتياط في المظنونات دون المشكوكات والموهومات وبين عكسه والاحتياط في الموهومات والمشكوكات دون المظنونات، كان الاحتياط في المظنونات متعينا، لأن في الاحتياط بالمشكوكات والموهومات على حساب المظنونات ترجيحا للمرجوح على الراجح وهو قبيح، شبيه ما يكون في نتيجة دليل انسداد لمن يستحضر ذلك المطلب هناك. الوجه الثالث للتبعيض هو التبعيض بحسب المحتمل بغض النظر عن مستوى الاحتمال. المحتمل، بعض المحتملات لها أهمية خاصة علم من مذاق الشارع فيها أن يرجح فيها الاحتياط، مثل أن يكون المورد من الدماء أو من الأعراض والفروج، أو حتى مطلق حقوق الناس مقابل حقوق الله، يعني دماء حقوق ناس، الأعراض حقوق ناس، عندما أقول مطلق حقوق ناس يعني بإضافة أموالهم، ولو الخطير والمعتد به من الأموال، لا مطلق مال مثل فلس ونصف فلس وربع فلس وما أدري ماذا، هذا ليس بشيء يحتاط لأجله، يهتم لأجله. نعم، أموال الناس المعتد بها مثل محل احتياط، لذلك في تعبير بعضهم الأموال الخطيرة، الدماء والأعراض والأموال الخطيرة ذات الشأن ذات القيمة. على كل حال، كل ذلك مثل كافر أحتمل حرمة قتله من جهة احتمال كونه ذميا محقون الدم، امرأة أحتمل أنها بعض الأرحام أو بعض الرضيعات فيحرم الزواج بها من هذه الجهة، يعني فيحتمل الحرمة من هذه الجهة، فهذا محل احتياط بالترك. وكذلك أموال الغير المعتد بها، هذا المال تحت يدي لكن أحتمل أنه وإن وصلني بالإرث لكنه وصل مورثي بطريق غير صحيح، ليس بالضرورة بغصب عمدي، بيع فاسد، ومع ذلك بقي تحت يده مثلا، لم يرد إلى صاحبه، لم يلتفت، هو معذور، لكن هو في الواقع هذا المال ماله الغير. على كل حال، إذا احتملت هذا يكون محل احتياط مقابل حقوق الله، احتمل أن هذا خمر محرم، وهذا ليس فيه لا دماء فلان ولا أعراض فلتان ولا مثلا أموال ذاك الثالث فلتان مثلا، هذا ليس فيه إلا حق الله تعالى، تطيع الله أو تعصيه فيه. فيقول نعم، هنا لا بأس أنك لا تجري الاحتياط بهذا التبعيض، أيضا يرتفع العسر والحرج. وكان في كلام مع كل وجه، في وجه هذا الوجه للتبعيض ودليله، أو في وجود ما ينافيه ويعارضه إلى آخره، كل ذلك قدمناه، ولا أريد أن أستحضر كل شيء بالتفصيل، ولكن أردت استذكار الوجوه على الإجمال لأقول بقي هنا وجه رابع للتبعيض. هذا الوجه هو بالتبعيد بين موارد وجود أمارة الحلف الشبهة مثل اليد والسوق، وبين الموارد التي ليس فيها أمارة الحل، شبهة محض ليس فيها إلا أصالة الحل دون الأمارة. فيقال إنما ورد من الأدلة الدالة على استحباب الاحتياط واجتناب الشبهات والوقوف عندها محمول على القسم الثاني، أي ما ليس فيه الأمارة، هناك تحتاط، ما ليس فيه إلا الأصل، هناك يستحب الاحتياط. وأما الموارد التي فيها الأمارة الدالة على الحل فهذه لا يحتاط فيها. الوجه فيه أنه مع قيام الأمارة في المورد على الحل والإباحة لا تصدق الشبهة، لأن الأمارات في الموضوعات كالطرق والأدلة في الأحكام، أساسا الدليل الظني إذا كان في الأحكام يعبر عنه بطريق، إذا كان أو دليل طريق، إذا كان في الموضوع يعبر عنه بالأمارة، وربما استعمل كل في محل الآخر، خصوصا الأمارة في الأحكام قد لا تجد كثيرا استعمال طريق في الموضوع، واضح، لكن كثيرا ما تجد استعمالهم لفظ أمارة في مقام على الحكم الكلي، ليس بمهم، المهم فعلا ما قام من أمارة في الموضوع هو بمنزلة ما قام من دليل ظني من طريق وأمارة في الحكم، بمنزلته في أي شيء في إزالته الشبهة. كما إذا جاءك العدل بحكمين، قال مثلا سمعت عليه السلام يقول يحرم كذا، يحرم شرب التتون، حينئذ تزول شبهتك ولا يبقى لك شك وتردد وتحير في أمر شرب التتون. كذلك إذا جاء الثقة مثلا يشهد بأن هذا خمر، طبعا بناء على أن شهادة الواحد في الموضوعات كافية، وإلا إذا جاءك الثقتان العدلان بينة رسمية شرعية تشهد أن هذا خمر، أيضا تزول الشبه. والسر وراء ذلك في الموردين، في الموردين، في ما قام على الحكم وما قام على الأمارة، أن الأمارة الظنية منزلة بحسب دليلها منزلة العلم، ومنفي منها الاحتمال. معنى صدق العادل كما صرح المصنف في مباحث حجية الخبر، معنى صدق العادل نفي احتمال الخلاف، يعني البناء على ما قال وعلى مضمون ما جاء به كأنه معلوم. هكذا في الأحكام وكذلك في الموضوعات، هذه الأدلة والطرق الظنية والأمارات الظنية معنى التعبد بها دليل اعتبارها بأي لسان كان نفي احتمال الخلاف منها. فسواء في صدق العادل في الأحكام أو في مثل اعتمد على يد المسلم أو سوق المسلمين، هناك يكون المعنى ما جاءك به من حكم عامله معاملة المعلوم وألغي منه احتمال الخلاف، لا تعتني بهذا الاحتمال. هنا أيضا يكون المعنى ما أخذته من يد المسلم ألغي منه احتمال الحرمة، الغصب مثلا، عدم التذكية، ولا تعتني بهذا الاحتمال وعامله معاملة معلوم التذكية، معلوم الإباحة والملكية مقابل الغصبية وأمثال ذلك. فإذا كان مفاد الدليل في الموردين التنزيل منزلة العلم، طبيعي يصبح حينئذ مجيء الأمارة كمجيء العلم. كيف مع مجيء الأمارة، مع مجيء العلم الوجداني ينتفي الشبهة والشك والترديد بالوجدان، مع مجيء الأمارة أيضا تأخذ هذا الحكم وينتفي الشبهة والشك، لكن ببركة التعبد لا بالوجدان. واضح؟ ولمزيد التوضيح نقول الموضوع الجزئي المشتبه حكمه مثل هذا خل أو خمر، والتي أمرت الأخبار بالاجتناب فيه، قف عند الشبهة، هذا يحتمل فيه معنيان. ما هو الموضوع للحكم بالاحتياط والوقوف؟ في احتمالان. الأول هو الموضوع المتحير في حكمه من جهة عدم بيان عام أو خاص عليه، الموضوع المتحير في حكمه من جهة عدم بيان عام أو خاص عليه، بيان عام أو خاص عن الشارع بطبيعة الحال. ذلك مثل مائع محتمل الخمرية، ما في بيان عام مثلا من الشارع مثل اليد أو السوق، مائع محتمل الخمرية عندي ما أخذته من يد مسلم مثلا أو من سوق المسلمين، هو عندي كان خل الآن أحتمل أنه صار خمر، ما في بيان عام بمثل ما أخذ من يد المسلم أو ما أخذ من سوق المسلمين هنا. وطبعا ما في بيان خاص من باب السلبة من انتفاء الموضوع. لما؟ إذ ليست وظيفة الشارع بيان الأحكام في الموضوعات الجزئية، فعدم بيان خاص هنا من باب سلبة انتفاء الموضوع. نعم يمكن فيه بيان عام لكن فرضنا عدمه، إذن لا بيان عام لأن الشارع لم يبين هنا، ولا بيان خاص لأنه ليست وظيفته أن يبين. فحصل التحير فيه من جهة عدم البيان العام والخاص، هذا هو الموضوع، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن الموضوع الذي وردت فيه هذه الأوامر بالاحتياط هو مطلق الموضوع غير المعلوم حكمه، مطلق الموضوع غير المعلوم حكمه، ولو مع وجود البيان العام، ولا أقول مع وجود البيان الخاص لأن البيان الخاص لا يوجد، إذ ليست وظيفة الشارع. فإن كان ما يوجد فهو البيان العام، فقول حتى مع وجود البيان العام يكون تحير الموضوع المتحير فيه ما ولو بعد البيان العام. هذا مثل اللحم المشترى من السوق، السؤال بعد بيان الشارع العام سوق المسلمين أمارة حجة، يعني يصبح هذا اللحم معلوم الحكم، معلوم التذكية؟ لا يكون معلوم التذكية، يبقى حكمه مجهولا، لكن فيها أمارة تعبدنا فيها بالبناء على ظاهرها. ها؟ فنقول هذا الموضوع اللي هو مجهول الحكم حتى مع وجود البيان العام هو الذي أمر فيه بالاحتياط. إن أريد المعنى الأول أي أن ما أمر فيه بالاحتياط هو الموضوع المشتبه الحكم والمتردد فيه من جهة فقد البيان، فمن الواضح أنه إذا جاءتك الإمارة في المورد ودلت على الحل مثل سوق المسلمين أو يد المسلم انتفى هذا الموضوع، موضوعه موضوع الأمر بالاجتناب موضوع جزئي خارجي تحير فيه لعدم البيان، وإذا جاء البيان انتفى هذا الموضوع. انتفاء حقيقيا الموضوع ذاك عدم البيان، هذا بيان. ولو أن كون هذا بيانا حصل بالتعبد، لولا تعبد الشارع بالاعتبار ما كان بيانا، شارع اعتبره بيان، لكن بعدما اعتبره بيانا ينتفي موضوعه حقيقة، لأن موضوع عدم البيان هذا بيان، من هنا لم يكن خروجا تخصصيا، موضوعه عدم البيان وهذا بيان مثل موضوع الجاهل وهذا عالم، لا، ذاك خروج تكويني لذلك تخصص، هنا زوال الموضوع وانتفاءه حقيقة بعناية التعبد بعد تعبد الشارع بحجية هذا وجعله بيانا، يصبح بمجيئه موضوع الأمر بالإجتناب منتفيا انتفاء حقيقيا لكن بعد التعبد، لذلك نسميه ورود. إن أريد الثاني أن الموضوع للأمر بالإجتناب ليس الموضوع المشتبه فيه من جهة عدم البيان، بل المشتبه فيه حتى مع البيان، الاشتباه والتردد المجامع للبيان، ومن الواضح حينئذ ما دام المقصود هو الاشتباه والتردد المجامع للبيان، من الواضح أنه بمجيء الأمارة والبيان لا ينتفي هذا الموضوع، ها؟ لأن أخذ فيه قابليته للاجتماع مع البيان، وأنه يكون موجودا حتى مع البيان، وهذا عبارة أخرى عن أن البيان لا يرفعه. لكن مع أن البيان لا يرفع موضوعه، لكننا تعبدنا بحجية هذا البيان وبلزوم الأخذ به والبناء عليه. فيكون الأخذ هنا بالبيان لا من باب أنه بالأول الأخذ بالبيان والأمارة ونفي الاحتياط لا من باب ارتفاع موضوع الاحتياط حقيقة، أما هنا فلا من باب أنه انتفى الموضوع وارتفع حقيقة، بل من باب أنه مع بقاء الموضوع وكونه في نفسه مجرا لأصالة الحل والبراء والإباحة، تعبدنا بحجية هذا البيان كأمارة تقدم، إن لم يكن بالورود فبالأقل بنحو من الحكومة على أصل الإباحة وعلى كل الأصول، ومنها أصل الاحتياط اللي فرضنا استحباب التمسك به هنا، استحباب إجرائه هنا بمقتضى أدلة استحباب الاحتياط. النتيجة أنه على كل حال عندما يجيء أمارة فشبهة بعد ما في، لكن مرة شبهة ما في بمعنى التعبد بأنه لا شبهة كما على الثاني، وإلا فالموضوع للاحتياط وهو التحير لازال موجودا، لكن تعبدان خذ بالأمارة وقل ما في شبهة، ومرة لا أكثر من هذا بمجيء البيان حقيقة زالت الشبهة اللي هو من باب الورود. على التقديرين فعلا ما في شبهة، لا يعامل معاملة شبهة، لكن مرة للحكومة فقط ومرة للورود وانتفاء الموضوع بنحو الحقيقة. من هنا تجد المصنف قال إن الأمارات في الموضوعات بمنزلة الأدلة في الأحكام مزيلة للشبهة، خصوصا إذا أريد المعنى الأول لأن فيه ورود وانتفاء حقيقي للموضوع، فالتفت إلى هذا جيدا. بقي أن نقول قد يقول قائل إن وجود أصالة الإباحة في المورد الخالي من أمارة الإباحة هو أيضا مزيل للشبهة، وذلك أنه بوجود أصل الإباحة يكون الحكم الفعلي بمقتضى أصل الإباحة هو الحل، وينتفي الشبهة في التحريم وعدمه. فلماذا تخص موارد قيام الأمارة على الإباحة بالخروج عن دليل الاحتياط؟ تقول إذا جاء في المورد أمارة على الإباحة فهذا المورد يخرج عن دليل الاحتياط وترتفع فيه الشبهة، إما للحكومة أو للورود، لكن إذا كانت أمارة، أما إذا كان أصل فلا. لماذا هذا التخصيص؟ مجيء أصل الإباحة أيضا في المورد يزيل الشبه، يوضح الحكم ويزيل الشبه. نقول الوجه في هذا التفصيل الفرق بين الأمارة والأصل. الأمارة كما قلنا مزيلة للشبه لأنها منزلة منزلة العلم وتأخذ أحكام العلم، أسا بنحو الحكومة أو الورود آخر الأمر تعامل معاملة العلم، فقبل مجيء الأمارة وقبل مجيء الأصل المورد مورد شك وتحير، نعم، لكن بمجيء الأمارة يزول التحير والشبه، تحكي وتكشف عن الواقع وتبينه، والشارع تعبدنا بحجيتها وأن هذه الحكاية كالعلم يلغى فيها احتمال خلاف فتصبح كالعالم، زالت الشبهة حكومة أو ورودا تصبح فعلا كالعالم، تتعامل كالعالم من ليس له شبهة، وهذا بخلاف مجيء الأصل. فإن الأصل لا يزيل الشبهة ولا يجعلك عالما، وإنما هو حكم الشبهة. وأنا إذا كنتم تذكرون لما دخلنا في بحث الأصول العملية فرقت فقلت كلاهما، بعضهم يفرق يقول دليل الفرق بينهما أن الأمارة لم يؤخذ في موضوعها الشك، بينما الأصل أخذ في موضوع الشك، وأن هذا ليس بالصحيح. أولا من حيث الدليل، بعض الأمارات أخذ في موضوعها الشك، مثل قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني إن كنتم تجهلون وتشكون، بناء على دلالة هذه على حجية الأخبار أو على حجية فتوى المجتهد أو ما شاكل من الظنون المعتبرة في الأحكام. ثانيا وبغض النظر عن الأدلة، في الواقع الأمارة لا يؤخذ بها إلا مع الشك والجهل. ولذلك كنا نقول محل التعبد بالأمارة الشك والجهل، لا العلم بهذا ولا العلم بعدمه، لا العلم بالشيء ولا العلم بخلافه. أما إذا كنت أعلم بالشيء فلا معنى للتعبد به بالأمارة، لأنك كأنك تريد أن تثبت بالأمارة وبالتعبد ما هو ثابت بالعلم وبالوجدان، وهذا من تحصيل الحاصل، بل يقال من أردأ نوعيه، تحصيل للحاصل الوجداني بالتعبد. استمر تحصيل الحاصل، تحصيل وجداني لحاصل وجداني، يعني تكرار التحصيل الوجداني فيتشابهان، فنقول تحصيل حاصل، لكن مرة تحصيل حاصل الوجدان بالحاصل بتحصيل تعبدي، هذا أردأ وأسوأ. وأما إذا كان هناك علم بالخلاف فكيف تتعبدني به وأنا أعلم بالخلاف؟ هذا معناه المناقضة مع ما هو المعلوم من الخلاف ورفع اليد عن أثار الواقع المعلوم، وهذا أيضا غير جائز. فإذا متى يتعبد بالأمارة؟ عندما تأتيني في مورد ترديد وشك وجهل، هذا مفروض في موضوعها واقعا أخذ في الدليل أو لم يأخذ. لكن الفرق الصحيح والمهم أن الأمارة بمجيئها تنفي الشك وتزيله وتجعلك عالما، بينما الأصل لا ينفي. ولذلك لم يؤخذ في دليل الأمارة الشك وأخذ في الأصل، أخذ في الأصل يقال هو حكم الشك أي الباقي الذي لا يزول، أما الأمارة فتزيله. حتى إن أخذ في مثل إن كنتم لا تعلمون، يعني إن كنت لا تعلم قبل السؤال فاسأل لتصير عالما، لكن لا على نحو ما ذكر في الإشكال هنا لتصير عالما وجدانا حتى لا يدل على القبول تعبدا، لا، لتصير عالما يعني ولو بالتعبد، يعني بغض النظر عن تلك الجهة من الإشكال إذا تجاوزناها، يعني لتصير عالما ولو بالتعبد، أما هنا فلا تصير عالما، كل شيء حلال ما دمت شاكا وفي فرض الشاك، ولذلك لا يرتفع إلا حتى تعلم أنه حرام، أما ما دام الشاك يبقى هذا الحكم لأنه حكم الشك. واضح كيف؟ هذا هو الفرق بينهما. من هنا قلنا ما كان في مورده أمارة تزول الشبهة فلا يجب فيه الاحتياط، فلا يستحب فيه الاحتياط، وما كان في مورده أصل لا تزول الشبهة فيستحب فيه الاحتياط، وبهذا التبعيد يرتفع العسر والحرج. هذا ولكن هذا الوجه مع حسنه ولطافته مبتلى بالإشكال، وهو أنه ليس دليل الاحتياط ينحصر بالأخبار التي موضوعها الشبهة، حتى تقول إذن إذا قامت الأمارة فلا احتياط لزوال الموضوع وهي الشبهة، دون ما لو لم تقم ولم يكن إلا أصل الإباحة فإن الشبهة باقية فيبقى استحباب الاحتياط. ليس الدليل فقط أدلة أخبار قف عند الشبهة حتى يبعض على هذا الأساس، وهناك أدلة أخرى مثل استقلال العقل بحسن الاحتياط ورجحانه على كل حال. هذا الحكم العقلي الذي لا يفرق فيه بين قيام أمارة وعدمه، لأن مداره على احتمال الواقع. دليل الشرعي موضوعه الشبهة، مداره على تحقق هذا، فتقول إذا جاءت الأمارة انتفت الشبهة إذن لا احتياط بخلاف الأصل. لكن الحكم العقلي مداره ليس على صدق عنوان الشبهة بل على احتمال الواقع، ومع الأمارة يوجد احتمال للواقع كما مع الأصل يوجد احتمال للواقع. لا فرق فيه بين مورد قامت فيه أمارة الحل ومورد لم تقم فيه إلا أصالة الحل. فلا يصح بلحاظ هذا الدليل دليل عقلي مثل هذا التبعيد. بناء عليه وكل الوجوه تقريبا أشكلنا فيها، يقول الأولى هو الوجه الأول، التبعيد من حيث الموارد أي المقدار كما قلت، تحتاط بمقدار لا يلزم منه العسر والحرج وترفع اليد عنه بمقدار يلزم منه العسر والحرج. سواء لم يقل لماذا هذا أولى، وأنا أقول لك لأن المفروض في أصل المسألة أن الاحتياط حسن مطلقة، والمفروض أيضا في أصل المسألة أن الإشكال جاء من الحكم بالاحتياط في الكل، هذا الذي يستلزم العسر والحرج. والجمع بين الدليلين ماذا يقتضي؟ أن تقول بالاحتياط وترفع يده لأجل دليل رفع العسر والحرج، وهذا يقتضي أن تبعد بالمقدار الذي ذكرنا، فتقول هذا المقدار لا عسر وحرج فيه فدليل حسن الاحتياط فيه محكم، ومن هنا وصاعدا يلزم العسر والحرج فدليل رفع العسر والحرج هو المحكم. هكذا يفترض، لا تأخذنا إلى تبعيضات بأي وجوه أخرى. نعم كان فيه إشكال لأجله رفعنا اليد عنه ابتداء وصرنا إلى تبعيضات أخرى. ما هو الإشكال تذكر؟ قلنا ضبطه يعسر، كيف أضبطه؟ كيف أعرف أنه هذا المقدار يلزم منه عسر وحرج ذاك لا؟ هذا لا يعرف إلا بأن تمارس الاحتياط وهكذا حتى تقع في العسر والحرج ويكون قد فات الأوان. هنا نقول صحيح، هذا صحيح، ولكن إنما يمنع عن القول بالاحتياط إذا كنا نوجبه، لكننا نقول بالاستحباب فلا مانع من هذه الجهة، ببيان أنه إذا كنا نريد أن نقول يجب الاحتياط فمعنى ذلك، وطبعا فرض من الجهة الأخرى عسر وحرج، لسه محرم لأنه إخلال بالنظام أو رافع الوجوب لأنه مجرد مشقة، فنريد أن نقول يجب الاحتياط إلى هذا الحد، تقول لأي حد؟ أي حد؟ إذا كنا نريد أن نبقى مستمرين في الاحتياط حتى نقع في العسر والحرج، وهذا في نقض الغرض، في خلاف المقصود، والمقصود أن نجمع بين الدليلين بالوقوف عندما يلزم منه عسر وحرج ولا نقع في العسر والحرج. وإذا أردت أن تقول أقف قبل ذلك بمدة من حيث لاحت لي لوائح العسر والحرج من بعيد مثلا، لما عندي حد واحد واضح، هنا قف بعد هذا العسر والحرج، وإلى هنا كله واجب، ما في بهذا الشكل. إما أن نستمر فنقع فيه فنكون قد وقعنا في العسر والحرج الذي نريد أن نجتنبه، وإما أن تقول أقف قبل ذلك احتياطا مثلا للوقوف، احتياطا لتجنب العسر والحرج، ويؤدي إلى فوات الاحتياط الواجب في موارد. واضح؟ أترك الاحتياط قبل أن أقع في العسر والحرج بمدة بموارد فيفوت الاحتياط فيها مع أنه واجب، هذا يصبح محذورا. أما إذا كنت أريد أن أقول بالاستحباب، أقول لا تستمر بالاحتياط حتى تقع في العسر والحرج، وقف قبل ذلك متى شئت، وأصلا قف من أول يوم، من أول يوم قف هكذا لا تحتط، لأنه مستحب. واضح؟ أو احتط وعندما تلوح لك لوائح الوقوع في الحرج من بعيد بعيد فقف حينئذ، تقول يفوتني أو يفوتك موارد مستحبة والاستحباب يجوز مخالفته، ما في مشكلة من هذه الجهة. فأفضل الوجوه وأولاها هو هذا الوجه. قال: ويحتمل التبعيد بين مورد الأمارة على الإباحة وموارد لا يوجد فيها إلا أصالة الإباحة. فيحمل ما ورد من الاجتناب عن الشبهات والوقوف عند الشبهات على الثاني، ما ليس فيه إلا الأصل دون الأول. لماذا؟ لعدم صدق الشبهة بعد الأمارة الشرعية على الإباحة، بخلاف الأصل يبقى معه صدق الشبهة فيبقى الموضوع. فإن لماذا لا يصدق الشبهة؟ فإن الأمارات في الموضوعات بمنزلة الأدلة في الأحكام مزيلة للشبهة، منزلة منزلة العلم، لا يبقى معه شبهة واشتباه وتحير، خصوصا إذا كان المراد من الشبهة ما يتحير في حكمه ولا بيان، ما يتحير في حكمه حيث لا بيان من الشارع لا عموما ولا خصوصا بالنسبة إليه، خصوصا هنا، لأن هنا يكون وارد بمجيء الأمارة هناك بيان أصبح ورود وانتفى الموضوع، دون خصوصا إذا كان المراد من الشبهة كذا، دون هذا الاحتمال الثاني، المعنى الثاني، وهو أن يكون المعنى للشبهة ولما هو موضوع الأمر بالاحتياط مطلق ما فيه الاحتمال ولو بعد مجيء البيان. واضح؟ هنا أيضا آخر الأمر تزول الشبهة بمجيء الأمارة منزلة منزلة العلم، لكن إذا كانت منزلة منزلة العلم في مثل هذا المورد فالاحتمال باق بعد مثل هذا العلم التنزيلي، والموضوع للاحتياط هو هذا الاحتمال الباقي بعد العلم التنزيل لم يرتفع، فالتقدم نحو حكومة لا ينتفي معها الموضوع حقيقتان، ولكن مع ذلك تزول الشبهة تعبدا، بالأول يزول حقيقتان، ولذلك كان ورود، فعلى الأول أوضح، لذلك قال خصوصا هذا. ولكن أدلة الاحتياط لا تنحصر فيما ذكر فيه لفظ الشبهة من الأخبار، بل العقل مستقل بحسن الاحتياط مطلقا، مع أمارة من دون أمارة إلى آخره. فالتبعيد بهذا الوجه لا يتم بلحاظ هذه الأدلة العقلية، وإن تم بلحاظ هذه الأدلة اللفظية. من هنا فالأولى الحكم برجحان الاحتياط في كل موضع لا يلزم منه الحرام. الحرام مقصود منه إخلال النظام، لأنه هو فرض في أول الكلام أن العسر والحرج اللازمين لتعميم الاحتياط في كل الشبهات الموضوعية عسر وحرج مخلان بالنظام، لا مجرد مشقة مرفوعة في الشريعة. مخلة بالنظام يعني محرمة، تلك مرفوعة غير واجبة، هذه محرمة للإخلال. بل قال هو يلزم أكثر مما ذكره الحر، وقلنا لعله إشارة إلى أنه يلزم تكليف بما لا يطاق. واضح كيف؟ على كل، فإذا يحتاط في كل موضع لا يلزم منه الحرام، يعني الوقوع في العسر والحرج والإخلال بالنظام. وما ذكر في الاعتراض، هذا قرينة أنه يريد الوجه الأول، وما ذكر من أن تحديد الاستحباب بصورة لزوم الاختلال عسير أو عسر، فهو إنما يقضح في وجوب الاحتياط لا في حسنه. واضح؟ اليوم نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.